بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج.
قوله تعالى والسماء ذات البروج، الواو هذه حرف قسم، يعني يقسم الله تعالى بالسماء ذات البروج أي صاحبة البروج. والبروج هي المجموعة، هي جمع برج، وهو المجموعة العظيمة من النجوم، وسميت بروجا لعلوها وارتفاعها وظهورها وبيانها. والبروج عند الفلكيين 12 برجا جمعت في قول الناظم: حمل فثور فجوزاء فسرطان فأسد سنبلة ميزان فعقرب قوس فجد وكذا دلو وذي آخرها الحيتان. فهي 12 برجا، ثلاثة منها للربيع، وثلاثة للصيف، وثلاثة للخريف، وثلاثة للشتاء. فيقسم الله تعالى بذات البروج، بالسماء ذات البروج، وله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه. أما نحن فلا نقسم إلا بالله بأسمائه وصفاته، ولا نقسم بشيء من المخلوقات، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولقوله: من حلف بالله فقد كفر، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والسماء ذات البروج، إذن ذات البروج أي صاحبة البروج، وهي المجموعة العظيمة من النجوم، وفي السماء 12 برجا.
واليوم الموعود.
واليوم الموعود، اليوم الموعود هو يوم القيامة، وعد الله سبحانه وتعالى به، وبينه في كتابه، ونصب عليه الأدلة العقلية التي تدل على أنه واقع حتما. كما قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين.
وشاهد ومشهود.
وشاهد ومشهود، ذكر العلماء علماء التفسير في هذه الشاهد والمشهود عدة أقوال يجمعها أن الله أقسم بكل شاهد وبكل مشهود. والشهود كثيرون، منهم محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهيدا علينا، ومنهم نحن هذه الأمة شهداء على الناس، ومن أعضاء الإنسان يوم القيامة تشهد عليه بمعامل من خير وشر، ومن الملائكة يشهدون يوم القيامة. فكل من شهد بحق فهو داخل في قوله وشاهد. وأما المشهود فهو يوم القيامة وما يعرض فيه من الأهوال العظيمة، كما قال تعالى: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. فأقسم الله بكل شاهد وبكل مشهود.
قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود.
قتل أصحاب الأخدود، قتل يعني أهلك، وقيل القتل هنا بمعنى اللعن وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وأصحاب الأخدود هم قوم كفار أحرقوا المؤمنين بالنار، وقد وردت قصص متعددة في هؤلاء القوم، منها شيء في الشام، منها شيء في اليمن. والمقصود أن هؤلاء الكفار حاولوا بالمؤمنين أن يرتدوا عن دينهم ولكنهم عجزوا، فحفروا أخدودا، حفرا ممدودة في الأرض، كالنهر وجمعوا الحطب الكثير وأحرقوا المؤمنين بها والعياذ بالله. ولهذا قال النار ذات الوقود، يعني أن الأخدود هي أخدود النار ذات الوقود، أي الحطب الكثير المتأجج.
إذ هم عليها قعود.
إذ هم عليها قعود يعني أن هؤلاء الذين حفروا الأخاديد وألقوا فيها المؤمنين كانوا والعياذ بالله عندهم قسوة وجبروت، يرون النار تبتهم هؤلاء البشر وهم قعود عليها على الأسرة فكهون كأن شيئا لم يكن والعياذ بالله. وهذا من الجبروت أن يرى الإنسان البشر تلتهمه النار وهو جالس على سريره يتفكه بالحديث ولا يبالي.
وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود.
وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، يعني هم شهود على ما يفعلون بالمؤمنين، أي حضور لا يغيب عنهم ما فعله بالمؤمنين، ولذلك استحقوا هذا الوعيد، بل استحقوا هذه العقوبة أن الله أهلكهم ولعنهم وطردهم وأبعدهم عن رحمته.
وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد.
ثم قال عز وجل وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، أي ما أنكر هؤلاء الذين سعروا النار بأجساد هؤلاء المؤمنين إلا هذا، أي إلا أنهم آمنوا بالله عز وجل، إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وهذا الإنكار أحق أن ينكر، لأن المؤمن بالله العزيز الحميد يجب أن يساعد ويعان وأن تسهل له الطرق، أما أن يمنع ويرجع حتى يصل الحد إلى أن يحرق بالنار فلا شك أن هذا عدوان كبير، وليس هذا بمنكر عليهم، بل هم يحمدون على ذلك لأنهم عبدوا من هو أهل للعبادة وهو الله جل وعلا الذي خلق الخلق ليقوموا بعبادته، فمن قام بهذه العبادة فقد عرف الحكمة من الخلق وأعطاها حقها. وقوله لا يؤمن بالله العزيز الحميد، العزيز هو الغالب، تقدم العزيز هو الغالب، تعالى الغالب الذي لا يغلبه شيء، فهو سبحانه وتعالى له الغلبة والعزة على كل أحد. ولما قال المنافقون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، تقدموا هنا ما في معنى، صفوا هنا. ولما قال المنافقون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قال الله تبارك وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقولها الحميد بمعنى المحمود، فالله سبحانه وتعالى محمود على كل حال. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا جاءه ما يسر به قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، إذا جاءه شيء يسر به يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا جاءه خلاف ذلك قال الحمد لله على كل حال. وهذا هو الذي ينبغي للإنسان، أن يقول عند المكروه الحمد لله على كل حال. أما ما نسمعه من بعض الناس يقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، فهذا خلاف ما جاءت من السنة، بل قل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله على كل حال. أما أن تقول الذي لا يحمد على مكروه سواه، فكأنك الآن تعلن أنك كاره ما قدر الله عليك، وهذا لا ينبغي. بل الواجب أن يرضى الإنسان بما قدر الله عليه من مما يسوءه أو يسره، لأن الذي قدره عليك من؟ الله عز وجل، هو ربك وأنت عبده، هو مالكك وأنت مملوك له. فإذا كان الله هو الذي قدر عليك ما تكره فلا تجزع، يجب عليك الرضا، الصبر، وأن لا تتسخط لا بقلبك ولا بلسانك ولا بجوارحك. اصبر وتحمل والأمر سيزول، دوام الحال من المحال. قال النبي عليه الصلاة والسلام واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر. فقوله جل وعلا الحميد، ما معنى الحميد؟ أجيبوني. المحمود، المحمود على كل حال من سراء أو ضراء، لأنه إن قدر السراء فهو ابتلاء وامتحان. قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ولما رأى سليمان عرش بلقيس بين يديه بلحظة ماذا قال؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر. فأنت يا أخي لو صبت بالنعمة لا تأخذ على أن نعمة فتمرح وتفرح، هي نعمة لا شك، لكن اعلم أنك ممتحن بها، هل تؤدي شكرها أو لا تؤدي. إن أصابتك ضراء فاصبر، فإن ذلك أيضا ابتلاء وامتحان من الله عز وجل ليبلوك هل تصبر أو لا تصبر. وإذا صبرت واحتسبت الأجر من الله فإن الله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويجوز أن يكون معنى قوله الحميد أن يكون له معنى آخر وهو الحامد، فإنه سبحانه وتعالى يحمد من يستحق الحمد، يثني على عباده من المرسلين والأنبياء والصالحين، والثناء عليهم حمد لهم. فهو جل وعلا حامد وهو كذلك محمود. وقد ثبت النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها، لأنه لولا أن الله يسر لك هذه الأكلة والشربة ما حصلت عليها. قال الله تبارك وتعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أجب على هذا السؤال. الله يسألنا أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ ما الجواب؟ الجواب بل أنت يا رب، لو نشاء لجعلنا من بعد أن يخرج وتتعلق به النفوس يجعله الله حطاما. ولم يقل عز وجل لو نشاء لم ننبته، لأن كونه ينبت وتتعلق به النفس ثم يكون حطاما أشد وقعا على النفس من كونه لا ينبت أصلا. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلوا تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. ثم جاء للشرب فقال أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ الجواب بل أنت يا ربنا، لو نشاء لجعلناه أجاجا أي مالحا غير عذب لا يستطيع الإنسان أن يشربه، فلولا تشكرون. يعني فهل لا تشكرون الله على ذلك؟ وهنا لم يقل عز وجل لم يقل لو نشاء لم ننزله من المزن، لأن كونه ينزل ولكن لا يشرب لا يطاب أشد من كونه لم ينزل أصلا. فتأملوا يا أخي القرآن الكريم تجدون فيه من الأسرار والحكم الشيء الكثير.
الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد.
الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. الذي له ملك السماوات والأرض له وحده ملك السماوات والأرض لا يملكها إلا هو عز وجل، فهو يملك السماوات ومن فيها والأراضين ومن فيها وما بينهما وما فيها، كل شيء ملك لله ولا يشاركه أحد في ملكه. وما يضاف إلينا من الملك فيقال مثلا هذا البيت ملك لفلان، هذه السيارة ملك لفلان، فهو ملك قاصد وليس ملكا حقيقيا، لأنه لو أن إنسان أراد أن يهدم بيته بدون سبب هل يملك ذلك؟ أجيب لا. لو أردت أن تهدم بيتك بدون سبب ما تملك هذا، هذا حرام عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. لو أردت أن تحرق سيارتك بدون سبب تملك هذا؟ ما تملك. حتى لو أنك فعلت لحجر الناس حتى القاضي يحصل عليك، يمنعك من التصرف في مالك مع أن الله منعك قبل. إذا ملكنا قاصر، والملك التام لله الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد، مطلع عز وجل على كل شيء. ومن جملته ما يفعل هؤلاء الكفار بالمؤمنين من الإحراق بالنار وسوف يجازيهم، ولكن مع ذلك مع فعلهم هذه الفعلة الشنيعة قال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق.
إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق.
إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال بعض السلف: انظر إلى حلم الله عز وجل، يحرقون أولياءه ثم يعرض عنهم التوبة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فتنوهم يعني أحرقوهم على قول بعض أهل العلم، لأن هؤلاء المجرمين خدوا أخاديد، أي شقوا سراديب في الأرض وأوقدوا فيها النيران وأحرقوا فيها المؤمنين، فيكون معنى فتنوا المؤمنين يعني أحرقوا المؤمنين. وقيل فتنوهم أي صدوهم عن دينهم. والصحيح أن الآية الشاملة للمعنيين جميعا، لأنه ينبغي أن نعلم أن القرآن معانيه أوسع من أفهامنا، معاني القرآن أوسع من أفهامنا، وأنه مهما بلغنا من الذكاء والفطنة فلن نحيط به علما، إنما نعلم منه ما تيسر. والقاعدة في علم التفسير أنه إذا كانت الآية تحتمل معنيين لا يتضادان فإنها تحمل عليهما جميعا. فنقول: هم فتنوا المؤمنين بصدهم عن سبيل الله، وفتنوهم بالإحراق أيضا. ولكن مع هذا يقول الله عز وجل: ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. فدلت الآية الكريمة على أنهم لو تابوا لغفر الله لهم، حتى وإن فعلوا بأوليائه ما فعلوا فإن الله يتوب عليهم، لأن الله يقول: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فلهم عذاب جهنم أي عذاب النار يعذبون بها، ولهم عذاب الحريق يحرقون في نار جهنم، نسأل الله العافية. وفي الآية إشارة إلى أن التوبة تهدم ما قبلها، ولكن يا إخواني لا بد أن نعلم أن التوبة لا تكون توبة نصوحا مقبولة عند الله إلا إذا اشتملت على شروط خمسة. الأول الإخلاص لله عز وجل بأن يكون الحامل للإنسان على التوبة خوف الله عز وجل ورجاء ثوابه، لأن الإنسان قد يتوب من الذنب من أجل أن يمدحه الناس، أو من أجل دفع مذمة الناس له، أو من أجل مرتبة يصل إليها، أو من أجل مال يحصل عليه. كل هؤلاء لا تقبل توبته. لماذا؟ لأن التوبة يجب أن تكون خالصة، خالصة لله عز وجل. وأما من أراد بعمله الدنيا فإن الله تعالى يقول في كتابه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. الثاني من شروط كون التوبة نصوحا الندم، الندم على ما حصل من الذنب، بمعنى أن لا يكون الإنسان كأنه لم يذنب ما يتحسر ولا يحزن، لا بد أن يندم. إذا ذكر عظمة الله ندم، كيف أعصي ربي وهو الذي خلقني ورزقني وهداني؟ فيندم، كما لو عصى الإنسان أباه فإنه يندم. الثالث أن يقلع عن الذنب، فلا تصح التوبة مع الإصرار على الذنب، لأن التائب هو الراجع. فإذا كان الإنسان يقول أستغفر الله وأتوب إليه من أكل الربا ولكنه لا يزال يرابي، هل تصح توبته؟ لا، لا تصح. لو قال أستغفر الله من الغيبة، والغيبة ذكرك أخاك بما يكره، ولكنه في كل مجلس يغتاب الناس، هل تصح توبته؟ لا. كيف تصح وهو مصر على المقصر؟ فلا بد أن يقلع. إذا كان إذا تاب من أكل أموال الناس وقد سرق من هذا وأخذ مال هذا بخداع وغش، فهل تصح توبته؟ لا، حتى يرده، حتى يرد ما أخذ من أموال الناس إلى الناس. لو فرضنا أن شخصا أدخل مراسيمه في ملك جاره واقتطع جزءا من أرضه وقال إني تائب، ماذا نقول له؟ ماذا نقول له؟ رد المراسيم إلى حدودها الأولى، وإلا فإن توبتك لا تقبل، لأنه لا بد من الإقلاع عن الذنب الذي تاب منه. والشرط الرابع أن يعزم عزما تاما أن لا يعود إلى الذنب. فإن تاب وهو في نفسه لو حصل له فرصة لعاد إلى الذنب فإن توبته لا تقبل، لا بد أن يعزم عزما أكيدا على أن لا يعود. والشرط الخامس أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه التوبة، لأنه يأتي أوقات ما تقبل فيها التوبة. انتبهوا لهذا الشرط الأخير، يأتي أوقات لا تقبل توبة الإنسان، وذلك في حالين: الحالة الأولى إذا حضره الموت فإن توبته لا تقبل، يحضر الموت فإن توبته لا تقبل، لقول الله تبارك وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، بعد ما عاين الموت وشاهد العذاب يقول تبت، ما ينفع. ومثال واقع لهذه المسألة وهو أن فرعون لما أدركه الغرق ماذا قال؟ ها؟ قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، يعني بالله، ولم يقل آمنت بالله إذلالا لنفسه حيث كان يحارب بني إسرائيل على الإيمان بالله، والآن يقول آمنت بالذي آمنوا به. فكأنه جعل نفسه تابعا لمن؟ لبني إسرائيل. إلى هذا الحد بلغ به الذل، ومع ذلك قيل له الآن، الآن تتوب، الآن تؤمن بالذي آمنت به بنو إسرائيل، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. إذن إذا حضر الموت فإن التوبة لا تقبل. وأنا أسأل كل واحد منكم، هل يعلم متى يحضره الموت؟ ها؟ لا. إذا لابد من المبادرة بالتوبة، لأنك لا تدري في أي وقت يحضرك الموت. ألم تعلموا أن من الناس من نام على فراشه في صحة وعافية ثم حمل من فراشه إلى سرير غسله، إلى سرير تغسيله؟ نعلم هذا وقع. ألم تعلموا أن بعض الناس جلس على كرسي العمل يعمل ثم حمل من كرسي العمل إلى سرير الغسل التغسيل؟ كل هذا واقع. فإذا يجب أن نبادر بالتوبة، أن نبادر بها. نسأل الله أن يعينني وإياكم على ذلك. بادروا بالتوبة قبل أن تغلق الأبواب، بادروا. يقول جل وعلا ثم لم يتوب. قلنا أنها لا تقبل التوبة في حالين: الحالة الأولى إذا حضره الموت، والحالة الثانية إذا طلعت الشمس من مغربها. فإن الشمس إذا طلعت من مغربها ورآها الناس آمن، لكن الله يقول لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فشروط قبول التوبة خمسة، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على تحقيقها.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير.
قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. لما ذكر عقاب المجرمين ذكر ثواب المؤمنين، وهذه هي الطريقة المتبعة فيما يراد به الترغيب والترهيب. والقرآن الكريم قال الله تعالى إنه مثاني تذكر فيه المعاني المتقابلة، فيذكر فيه عذاب أهل النار ونعيم أهل الجنة، صفات المؤمنين، صفات الكافرين، من أجل أن يكون الإنسان سائرا إلى الله تعالى بين الخوف والرجع، ويعرف نعمة الله عليه بالإسلام، ويعرف حكمة الله تعالى في وجود هؤلاء الكافرين المجرمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. الذين آمنوا هم الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فإن هذا هو الإيمان كما فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سأله جبريل عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأما قوله عمل الصالحات فالمراد عمل الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة هي التي بنيت على الإخلاص لله واتباع شريعة الله. فمن عمل عملا أشرك به مع الله غيره فعمله مردود عليه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه أنه تعالى قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأما المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن من عمل عملا ليس على شريعة الله فإنه باطل مردود، بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبناء على ذلك تكون عبادة المرائي هنا، تكون عبادة المرائي الذي يعبد الله لكن يرائي الناس، أي يظهر العبادة ليراه الناس فيمدحوه. هو لا يريد التقرب إلى الناس، يريد التقرب إلى الله، لكن يريد أن يمدحه الناس على تقربه إلى الله وعبادته لله، فهذا مرائي وعمله مردود أيضا. كذلك من تكلم بكلام قرآن أو ذكر ورفع صوته ليسمعه الناس فيمدحوه على ذكره لله، فهذا أيضا مرائي عمله مردود عليه، لأنه أشرك فيه مع الله غيره، أراد أن يمدحه الناس على عبادة الله. أما من تعبد للناس فهذا مشرك شركا أكبر، يعني من قام يصلي أمام شخص تعظيما له لا لله، وركع للشخص وسجد للشخص، فهذا مشرك شركا أكبر مخرجا عن الملة. وكذلك أيضا من ابتدع في دين الله ما ليس منه، كما لو رتب أذكارا معينة في وقت معين فإن ذلك لا يقبل منه، حتى ولو كان ذكر الله، لو كان تسبيحا أو تحميدا أو تكبيرا أو تهليلا، ولكنه رتبه على وجه لم ترد به السنة، فإن ذلك ليس مقبولا عند الله عز وجل، لأنه عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله. فالمهم أن الله اشترط مع الإيمان العمل الصالح. وبهذا نعرف أنه لا ينبغي لنا أن نركز دائما على العقيدة ونقول نحن على عقيدة إسلامية وعلى كذا وعلى كذا ولم نذكر العمل، لأن مجرد العقيدة لا يكفي، لا بد من عمل. فينبغي عندما تذكر أننا على العقيدة الإسلامية ينبغي أن تقول ونعمل العمل الصالح، لأن الله يقرن دائما بين الإيمان المتضمن للعقيدة وبين العمل الصالح، حتى لا يخلو الإنسان من عمل صالح. أما مجرد العقيدة فلا ينفع. لو أن الإنسان يقول أنا مؤمن بالله لكن لا يعمل، أين الإيمان بالله؟ ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلماء أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة، وقد بينا أدلة ذلك في رسالة لنا صغيرة، وكذلك أيضا يمر علينا في نور على الدرب أسئلة حول هذا الموضوع، ونبين الأدلة بما يغني عن إعادتها هنا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، لهم يعني عند الله جنات تجري من تحتها الأنهار، وذلك بعد البعث، فإنهم يدخلون هذه الجنات التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، رحمك الله. ولهذا قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال الله في الحديث القدسي أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لأن فيها من النعيم ما لا يتصوره الإنسان. والله تعالى يذكر فيها أي في الجنات نخل ورمان وفاكهة ولحم طير وعسل ولبن وماء وخمر، لكن لا تظنوا أن حقائق هذه الأشياء كحقائقنا في الدنيا أبدا، لأنها لو كانت حقائقها كحقائق ما في الدنيا لكنا نعلم ما أخفي لنا من هذا، ولكنها أعظم أعظم وأعظم بكثير مما تتصوره. فالرمان وإن كنا نعرف معنى الرمان، نعرف أنه على شكل معين وطعم معين وذو حبات معينة، لكن ليس الرمان الذي في الآخرة كهذا، أعظم بكثير، لا من جهة الحجم ولا من جهة اللون ولا من جهة المذاق، لكن كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء فقط، أما الحقائق فهي غير معلومة. وقول تجري من تحتها أنهار، قال العلماء من تحتها أي من تحت أشجارها وقصورها، وإلا فهي على السطح فوق. ثم هذه الأنهار جاء في الأحاديث أنها لا تحتاج إلى حفر ولا تحتاج إلى بناء ولا تحتاج إلى بناء أخدود. وفي هذا يقول ابن القيم في النونية: أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. الأنهار في المعروف عندنا أنها تحتاج إلى حفر أو إلى أخدود تمنع من تسرب الماء يمينا وشمالا، لكن في الجنة لا تحتاج إلى أخدود، تجري حيث شاء الإنسان، يعني يوجهها كما شاء بدون حفر وبدون إقامة أخدود. والأنهار هنا وفي آيات كثيرة مجملة، لكنها فصلت في سورة القتال سورة محمد، قال: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. ذلك المشار إليه ما الجنات وما فيها من النعيم، الفوز الكبير يعني الذي به النجاة من كل مرهوب وحصول كل مطلوب، لأن الفوز هو عبارة عن حصول المطلوب وزوال المكروه. والجنة كذلك فيها كل مطلوب وكل مرهوب، فلا يذوقون فيها الموت ولا المرض ولا السقم ولا الهم ولا النصب. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها.
إن بطش ربك لشديد.
ثم قال تعالى: إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد. بطش يعني أخذ بالعقاب، شديد كما قال تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فبطش الله يعني انتقامه وأخذه شديد عظيم، ولكنه لمن يستحق ذلك، أما من لا يستحق ذلك فإن رحمة الله تعالى أوسع. ما أكثر ما يعفو الله من الذنوب، ما أكثر ما يستر الله من العيوب، ما أكثر ما يدفع الله من النقم، وما أكثر ما يجري من النعم. لكن إذا أخذ الظالم لم يفلت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يمني للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وتلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وعلى هذا فنقول: بطش ربك أي في من يستحق البطش، أما من لا يستحقه فإن الله تعالى يعامله بالرحمة ويعامله بالكرم ويعامله بالجود، ورحمة الله تعالى سبقت غضبه.
إنه هو يبدئ ويعيد.
إنه هو يبدئ ويعيد، يعني أن الأمر إليه ابتداء وإعادة، وهذا كقوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد. فهو الذي بدأ الأشياء وإليه تنتهي الأشياء، الأشياء من وإليه في كل شيء، الخلق من الله وإليه، الشرائع من الله وإليه، كل الأمور من الله وإليه. ولهذا قال يبدئ ولم يذكر ما الذي يبدئه، فمعناه يبدئ كل شيء ويعيد كل شيء، فكل الأمر بيده عز وجل. فأنت اعرف أصلك من أين أنت، وأنك ابتدأت من عدم، واعرف منتهاك وغايتك، وأن غايتك إلى الله عز وجل.